الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في أنه لا يعرف الله إلا بالله. ننتقل إلى الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي الشريف، وحاصل هذا الحديث أن أحد ثقات أصحاب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وهو منصور بن حازم، قال كلمة في مناظرة، ثم بعد ذلك أراد أن يتأكد من صحة هذه الكلمة، فجاء إلى الإمام عليه الصلاة والسلام وسأله عن تلك الكلمة، فأقره الإمام عليه السلام على تلك الكلمة وأن هذه الكلمة كلمة صحيحة، وذلك لأن الإنسان المؤمن قد ينطق روح القدس على لسانه كما في بعض الأحاديث، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يلهمه إلهاما فيأتي الكلام على باله فينطق بذلك الكلام، ومنشأ ذلك الكلام هو إلهام من الله سبحانه وتعالى. وقد يكون الإنسان لكثرة ارتباطه بالأئمة عليهم الصلاة والسلام وبأحاديثهم تطبع بكلامهم، فلذلك الكلمات المختلفة تتركز في ذهنه فتكون أمرا ارتكازيا، وهذا الأمر الارتكازي يظهر نفسه في الحالات المختلفة، كما يقول العلم الحديث بالنسبة إلى الإنسان الذي يتعود على شيء في بعض الأحيان لا شعوريا يقوم بذلك الشيء. لماذا؟ لأن ذهنه تطبع بذلك الشيء، ففي حالات وفي لحظات حرجة أو غير حرجة لا يحتاج إلى تفكير لكي يقوم بذلك العمل، وإنما لا شعوره يظهر نفسه فيقوم بذلك العمل الذي تطبع به. فإذن قد يكون بسبب كثرة المداومة على شيء يتركز في ذهن الإنسان ذلك الشيء ويكون مادة خام لكلام أو لفعل، وقد يكون إشراقات إلهية بالإلهام إلى هذا الإنسان. فهذا منصور بن حازم هو من أجلاء أصحاب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، ذكر كلام إما بإشراقه إلهية وإما لأجل التطبع بكلامهم عليهم السلام، ولكن لورعه وتقواه يأتي ويسأل الإمام عليه الصلاة والسلام عن صحة ما فاه به، والإمام يقره على ذلك. وكلامه الذي أقره الإمام هو أنه ناظر قوما فقال لهم إن الله جل جلاله أجل وأعز وأكرم من أن يعرف بخلقه، بل العباد يعرفون بالله. فقال الإمام الصادق رحمك الله، أقره على هذا الكلام، إن الله جل جلاله. الجلال هو الارتفاع، يعني الله سبحانه وتعالى في علوه منزه من جميع النقائص، جل جلاله يعني عظمة الله سبحانه وتعالى عظيمة ومرتفعة بحيث أنه لا نقص فيها، لأن النقص إنما هو من التسافل والذي هو ضد العلو. إن الله جل جلاله أجل وأعز وأكرم من أن يعرف بخلقه. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج لكي يعرف نفسه إلى مخلوقاته. نحن قد نحتاج إلى ناس آخرين في بعض أمورنا، في بعض قضايانا. قد يحتاج أحدنا لتعريف نفسه إلى أن يقول لإنسان من الناس أن يعرفه، لكن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى خلقه، فلا يحتاج في تعريفه إلى المخلوقات. وإنما الله سبحانه وتعالى أودع في كل إنسان معرفته، وهو ما يعبر عنه بالفطرة، كما ورد في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. الله سبحانه وتعالى أودع في فطرة كل إنسان المعرفة، فلذلك الإنسان بفطرته يعرف الله سبحانه وتعالى. والأنبياء إنما بعثهم الله سبحانه وتعالى لكي يذكروا الناس بتلك الفطرة، لأن تلك الفطرة بسبب التربية وبسبب الأجواء التي يعيشها الإنسان قد يغطى عليها، لا تزول الفطرة إطلاقا. حتى أكبر الملاحدة، هؤلاء فطرتهم تنادي بوجود الله سبحانه وتعالى، لا تبديل لخلق الله، يعني هذه الفطرة لا تبدل، موجودة. ولكن بسبب أنه الآب، الأم، المجتمع، الأجواء التي يعيشها الإنسان تربي هذا الإنسان على نمط خاص من التفكير، فقد يكون مشركا أو يكون ملحدا، لكن تلك الفطرة موجودة. فالأنبياء جاءوا ليظهروا تلك الفطرة ويزيلوا عنها الركام الذي تراكم على تلك الفطرة. ففي الأساس التعريف من الله سبحانه وتعالى، لا أن الله يحتاج إلى الأنبياء أو إلى أي إنسان لكي يعرفه، فإن الله هو الغني الحميد. إن الله أجل، يعني أرفع من الاحتياج إلى الخلق، وأعز عزة الله وغلبته، لأن العزة بمعنى الغلبة. الله سبحانه وتعالى غالب على كل شيء، أمر الله غالب على كل أمر، فلذلك هذه العزة تقتضي أن لا يحتاج الرب جل وعلا إلى المخلوقات. وكذلك أكرم، الكرم في الأصل هو بمعنى الارتفاع والعلو، وإنما يسمى السخي كريما لأن نفسه عالية، بحيث أنه استعد أن يتنازل عن أمواله مثلا، أو أن يتنازل عن بعض من أمواله. لكن البخيل هذا منحط النفس، ولذلك لا يستعد للتنازل عن بعض أمواله. هذا الأصل في الكرم، فالكرم هو في الأصل بمعنى العلو والارتفاع. والشخص الذي يلطف بالناس هذا كريم، سواء كان لطفه عن طريق إعطاء المال أو عن أي طريق آخر. هنا أكرم يمكن أن تكون بالمعنى الأصلي، ويمكن أن يكون بالمعنى التبعي الذي هو السخاء. الله سبحانه وتعالى أكرم، يعني أعلى من أن يحتاج إلى التعريف بخلقه، أو بمعنى أن الله سبحانه وتعالى كريم غير بخيل، لطيف بعباده، فلم يمنع عنهم معرفته، ولم يحوجهم بالأساس إلى أن يعرفوه عبر سائر الناس، وإنما لطفه وبره بهم أن عرفهم نفسه، وأودع ذلك في فطرتهم. لماذا؟ لأن أعلى النعم وأكبر النعم ليست هي الأمور المادية. نعم الله سبحانه وتعالى كثيرة، وهذه النعم مادية ومعنوية، والنعم المادية كثيرة، النعم المعنوية أيضا كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولكن أعظم تلك النعم هي معرفة الله سبحانه وتعالى. ولولا أن الله سبحانه وتعالى ألقى المعرفة في قلوب عباده لما عرفه أحد منهم، وهذا اللطف من الله سبحانه وتعالى بأن حباهم بأعظم النعم، وهذه النعمة العظيمة لم يستثن منها أحدا، وإنما أودع في فطرة كل إنسان تلك النعمة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأعظمها نعمة المعرفة. فلذلك الله سبحانه وتعالى أجل أرفع وأعز، يعني عزيز وغالب لا يحتاج، وأكرم لعلو قدره أو لكرمه من أن يعرف بخلقه. الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أن يعرفه أحد، بل لطف بعباده فألقى في قلوبهم المعرفة. نعم، بعد ذلك أكمل لطفه بأن أرسل أنبياء واختار أوصياء، هذا تكميل لذلك اللطف الذي بدأه في إلقاء المعرفة فيهم، وكان ذلك قبل أن يخلقهم في هذه الدنيا. حسب متواتر الروايات أن الله سبحانه وتعالى ضمن مراحل الخلق بعد أن اختار طينة المؤمنين وطينة الكفار وطينة المستضعفين، بعد ذلك أخرج الناس كالذر. الذر إما بمعنى النمل الصغير جدا، وإما بمعنى البقل إذا نبت في أوائل أمره قبل أن يكبر ويشتد. ففي ذلك العالم الناس جميعا كانوا كالذر. هناك اختبرهم بأن خلق نارا وأمرهم بأن يدخلوا تلك النار، فرفض أصحاب الشمال الدخول في تلك النار، وأما أصحاب اليمين فدخلوها وخرجوا ولم يحترقوا، فاستقال أصحاب الشمال، يعني طلبوا الإقالة فأقالهم الله سبحانه وتعالى، ثم أمرهم مرة ثانية بدخول تلك النار فهابوها، ثم أمرهم مرة ثالثة فهابوها. هذه مرحلة. ومرحلة أخرى بعد أن خلق الله آدم عليه الصلاة والسلام، أخرج جميع ذريته من ظهره، فعندما أفاق آدم رأى هذه الذرية كالذر ملأوا الأفق، خاف آدم، فالله سبحانه وتعالى قال له إن هؤلاء ذريتك. في ذلك العالم عالم الذر، الله سبحانه وتعالى عرف نفسه لهؤلاء الناس الذين المفروض أن يخرجوا من ذرية آدم، من صلب آدم بعد آدم بعد ذلك، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. يعني الله سبحانه وتعالى ألقى المعرفة في جميعهم، والجميع أقروا بذلك، فهذه الفطرة موجودة، فلذا يوم القيامة لا عذر لهم. الله سبحانه وتعالى يقول كان التوحيد في فطرتكم فلماذا خالفتم الفطرة. صحيح آباءك أجدادك كانوا مشركين، لكن أنت كان لك عقل وكانت لك فطرة، هذه الفطرة تظهر نفسها بأن هذه الأصنام ليست آلهة، لماذا خالفت الفطرة؟ يعني حتى الله سبحانه وتعالى إذا لم يكن يرسل الرسل، الفطرة وحدها كانت كافية في مؤاخذة المشركين، لكن الله سبحانه وتعالى أكمل لطفه، ولئلا يحتج أحد من الناس بعد الرسل لذلك أرسل الرسل، لأن الفطرة هذه الفطرة تدل الإنسان على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى توحيده، وعقل الإنسان يدله على بعض المستقلات العقلية كقبح الظلم وحسن العقل، لكن كثير من التفاصيل لا يدركها عقل الإنسان، لأن العقل إنما يدرك الأشياء بشرط العلم كما ذكرنا فيما مضى، فلولا العلم العقل يتوقف. وذلك العلم أنزله الله سبحانه وتعالى عن طريق الأنبياء. فإذن حتى إرسال الأنبياء وتفاصيل المعرفة كانت من الله سبحانه وتعالى، فلذلك الله سبحانه وتعالى لا لحاجة إلى الأنبياء أرسلهم، بل لحاجة الخلق إليهم أرسلهم. فكان يمكن لله سبحانه وتعالى أن يلقي جميع المعارف إلى جميع الناس، وهذا ما سنذكره في كتاب الحجة إن شاء الله تعالى، أنه لماذا الله سبحانه وتعالى اختار أنبياء ولم يجعل جميع الناس أنبياء، ولم ينزل هذه المعارف على جميع الناس، سنذكر هناك. ولكن الآن نشير إشارة مختصرة أن تلقي الوحي يحتاج إلى قابلية، وهذه القابلية لا تكون في كل إنسان، وإنما تكون في إنسان اصطفاه الله سبحانه وتعالى، بحيث بلغ إلى مرتبة عالية جدا من الكمال النفساني، وعامة الناس غير الأنبياء والأوصياء يفتقدون هذه القابلية للتلقي المباشر، ولذلك الله سبحانه وتعالى ينزل عليهم المعارف عن طريق الأنبياء. إذن إن الله أجل وأعز وأكرم من أن يعرف بخلقه، بل الأمر بالعكس، العباد يحتاجون، بل العباد يعرفون بالله. يعني مثلا أنت رأيت رجل يدعي النبوة، هل هذا صادق أو غير صادق؟ كيف تعرف أن هذا الشخص نبي أو ليس بنبي؟ تعرفه بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من العلم ومن المعاجز. إذا الإنسان بدرجة رفيعة، هذا الإنسان عن طريق علم مدعي النبوة يصل إلى الاعتقاد بأنه هذا نبي. وقد يحتاج الإنسان لكي يرى المعاجز، وخاصة عامة الناس، هؤلاء قد لا يدركون المستويات الراقية من علوم الأنبياء، وإنما يدركون أمورا ظاهرية يعجزون عنها، كأن ينشق الجبل وتخرج منه ناقة مع فصيلها مثلا، أو أن ينشق القمر، أو أن يتكلم الضب، وأمثال ذلك من المعاجز التي ظهرت على أيدي الأنبياء وعلى يد رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه القدرة في المعجزة من أعطاها لهذا الرجل النبي؟ الله سبحانه وتعالى أعطاه، فنحن نعرف أن هذا الرجل نبيا بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من المعجزة، أو بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من العلم، بل العباد يعرفون بالله. ويمكن قراءة العبارة بالمعلوم، بل العباد يعرفون بالله، بمعنى أنه المعرفة التي يمتلكها العباد إنما هي لطف من الله سبحانه وتعالى بهم. الإمام أقر منصور ابن حازم بهذا الكلام فقال رحمك الله. بهذا الحديث ننتهي من الباب الذي هو باب أنه لا يعرف إلا به، وننتقل بعد ذلك إلى الباب اللاحق، وهو باب أدنى المعرفة. المعرفة بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى لا حدود لها، ولذا الله سبحانه وتعالى يفيض هذه المعرفة باستمرار على رسوله وعلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام، فمن طرف الزيادة لا حد فيها. ولكن من طرف النقيصة لها حدود، بحيث أنه لو كان أنقص من ذلك يكون هذا الرجل أو هذه المرأة غير مؤمنين. فللمعرفة أدنى درجة بأقل منها يخرج الإنسان عن الإيمان، وبتلك الدرجة يدخل في ربقة المؤمنين. ولكن هناك زيادة في المعرفة، هذه الزيادة في المعرفة كلما الإنسان ازداد معرفة ازداد قربا إلى الله سبحانه وتعالى وازداد كمالا. ولذلك الإنسان المسلم، كل مسلم له درجة من المعرفة، أقل من ذلك يخرج عن الإسلام. لكن نحن نشاهد بعض المسلمين من العامة لا يعرفون إلا بالمقدار الأقل والأدنى، وهم مؤمنون وبذلك إيمانهم مقبول وهم يدخلون الجنة. ولكن نجد بعض الناس معرفتهم أكثر، علمهم أكثر، هؤلاء درجتهم أرفع، لأن الله سبحانه وتعالى يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الآن أسماء الله الحسنى كثيرة، مئات من الأسماء ذكرت في الروايات، قد كثير من هذه الأسماء لا يعرفها عامة الناس، أو إذا سامعيها من الإذاعة 99 أو 100 اسم من الأسماء الحسنى جمعت وتقرأ بأصوات جميلة، كثير من الناس يستمعون إلى هذه الألفاظ ولا يعون معناها، وإذا فهموا معناها فإن المعنى قد يكون فيه عمق. البعض يعلم الظاهر والبعض يعلم العمق أيضا، وهذا العمق درجات كثيرة له. ما هي أدنى المعرفة؟ هذه الأحاديث في هذا الباب من الكافي الشريف تبين أدنى المعرفة. الاعتقاد بوجود الله أولا، والتوحيد ثانيا، تعتقد بأن الله موجود ثم تعتقد بأنه لا شريك له. فمن لا يعتقد بوجود الله هذا ملحد، ومن لا يعتقد بالتوحيد فهو مشرك. وتنزيه الله سبحانه وتعالى من الشريك والشبيه، لا شبيه له، والذي يعتقد بوجود الشبيه لله فهو ضال، وقد يكون كافر وقد يكون مشرك. المجسمة من المسلمين، هناك طوائف من المسلمين مجسمة، هؤلاء ما دام يتشهدون بالشهادتين هؤلاء يعتبرون مسلمين في الظاهر، لكن عندما يشبهون الله سبحانه وتعالى بخلقه فهؤلاء كفار باطنا، يعني في يوم القيامة يكونون مع الكفار لا مع المسلمين. وهذا الحديث معروف بين العامة والخاصة بأن الرسول صلى الله عليه وآله قال ستفترق أمتي على 73 فرقة، فرقة واحدة هي الناجية والبقية في النار. زين، لماذا فرقة واحدة ناجية والبقية في النار؟ كون أولئك في النار بسبب أن في توحيدهم خلل، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قد يكون شرك خفي وليس شرك جلي مخرج عن الملة. فهؤلاء 73 هؤلاء من أمة الرسول صلى الله عليه وآله، يعني محكومون بأنهم مسلمون، ولكن هذا حكم في الظاهر. يعني شنو الحكم في الظاهر؟ يعني يتعامل معهم معاملة المسلمين، دماؤهم محقونة، أموالهم محفوظة، أعراضهم مصانة، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، يجوز التناكح معهم، التزاوج بينهم، يدفنون في مقابر المسلمين، فجميع حقوق المسلمين لهم وعليهم جميع ما على المسلمين، يجب عليهم أن يدفعوا الزكاة، يدفعوا الخمس، وهكذا وهلم جرة، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، ولكن لأن عقيدتهم في الله فيها خلل هؤلاء باطنا كفار. يعني شنو باطنا كفار؟ يعني في يوم القيامة يتعامل معهم معاملة الكفار، يدخلون في نار جهنم كالمنافق. المنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، هذا المنافق مثل عبد الله بن أبي، الرسول كان يتعامل معه معاملة المسلمين، يعني له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، ولكن إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فإذن الثالث نفي الشريك والشبيه عن الله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. فمن شبه بالله مخلوقا فهذا حتى إذا تلفظ بالشهادتين فهو مسلم ظاهرا، لكنه في الآخرة يكون مع الكفار. رابعا الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى أزلي، يعني لا بداية له لا خالق له، بل هو الخالق لكل شيء. الخامس الاعتقاد بأنه لا نهاية لله، يعني مو مثل الإنسان أنه الإنسان في يوم من الأيام يموت، وأي موجود وأي جسم في يوم من الأيام ينتهي. الله سبحانه وتعالى هو الآخر، بمعنى أنه باق بعد فناء كل الأشياء، لا نهاية له. وكذلك هذا خامسا. سادسا الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى يتحلى بالكمالات من العلم والقدرة والحياة. إذا الإنسان اعتقد بهذا المقدار، بأن الله موجود وأنه واحد لا شريك ولا شبيه له، أنه أزلي أبدي لا بداية له لا نهاية له، وأنه متحل بصفات الكمال، يعني عالم قادر حي، هذه المعرفة تكفي. هذا الإنسان عقيدته بالله سبحانه وتعالى هي عقيدة سليمة. هسه يجي التفاصيل الأخرى، إذا هذا الإنسان لا يعلم بتلك التفاصيل هذا لا يضر بإيمانه. نعم يجب أن لا ينكرها، التفاصيل الأخرى لازم لا ينكرها، لأنه إذا أنكرها فهذا قد يرجع إلى نفي التوحيد أو إلى إثبات الشريك أو إلى نفي الكمال عن الله سبحانه وتعالى أو إثبات نقص فيه، فيصير خلل في عقيدته. لكن أن يكون جاهلا بذلك، أصلا ما يدري معنى المهيمن شنو هو، ما يدري معنى المؤمن في الله سبحانه وتعالى شنو هو، لأن المؤمن من صفات الله سبحانه وتعالى بمعنى معطي الأمن. إذا واحد ما يدري هذا المعنى، جهله منقصه لكن لا يضر بإيمانه. نعم إذا علم بذلك فهذا زيادة في درجاته وعلو في مقامه، لأن المقام العلو فيه يرتبط بالمعرفة. هذا الباب خلاصته ما ذكرناه. وأما الأحاديث الشريفة، الفتح بن يزيد يسأل عن الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام، يسأله: سألته عن أدنى المعرفة، أدنى المعرفة فيما يرتبط بذات الله، لأنه كما ذكرنا هناك معرفة ترتبط بذات الله ومعرفة ترتبط بصفات الله الثبوتية، يعني صفات الجمال، وهي صفات الكمال في الله سبحانه وتعالى كالعلم والقدرة، وصفات سلبية بمعنى أنها ترتبط بتنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقائص، كأن نقول بأنه ليس بجسم ولا مركب ولا مرئي وما إلى ذلك. قال: سألته عن أدنى المعرفة. هذا سؤاله حسب ما يظهر من كلام الإمام عليه الصلاة والسلام، هذا يرتبط بالسؤال عن ذات الله سبحانه وتعالى. فقال الإمام الكاظم عليه السلام، ماذا أجاب؟ قال الإقرار بأنه لا إله غيره. الإقرار بمعنى الاعتقاد وإظهار هذا الاعتقاد. الاعتقاد المجرد بدون إظهاره على اللسان لا يكفي، وإلا كثير من الكفار والمنافقين هؤلاء كانوا يعلمون، لكن هذا العلم وحده لا يكفي، بل يحتاج إلى الإقرار، يعني إظهاره باللسان مع الإذعان في القلب. وإلا المنافق قد يعلم وقد يظهر بلسانه لكن لا يذعن، لا يعقد قلبه. فرعون وجماعة فرعون كانوا يعلمون بأن موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام هو حق، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، كان لهم يقين بأن موسى مرسل من الله، وبأن العصا واليد البيضاء معاجز دالة على صدقه، ولكن وجحدوا بها. الجحد هو الإنكار عن علم، يعني يخفي الإنسان علمه ويظهر الإنكار. زين، هذا يكفي في الإيمان؟ يعني فرعون كان مؤمن؟ كلا، يعلم بصحة كلام موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، ولكن لا يذعن به ولا يقر به، لا يكفي. لذلك الإقرار بأنه لا إله غيره، يعني نعتقد بأنه إله وأنه لا إله سواه، والإله بمعنى المعبود، أنه هو المعبود ولا معبود سواه، ولا شبه له ولا نظير، يعني الله سبحانه وتعالى ليس له شريك، سواء كان هذا الشريك متفق معه أو مختلف معه. عندما تقول لا شبه له يعني الشريك، وعندما تقول لا نظير له يعني الشبيه المختلف معه. بهذه القرينة يصير الشبه بمعنى الشريك المتفق معه، يعني الله سبحانه وتعالى ليس له شريك يتفق معه وليس له شريك يختلف معه، لأن كل الوجود مخلوقات لله سبحانه وتعالى، والمخلوق ليس شريكا للخالق. فثانيا، ولا شبه له ولا نظير. أما إذا واحد اعتقد بأن لله شريك هذا كافر، هذا مشرك. مشرك مكة هؤلاء كانوا يعتقدون بالله سبحانه وتعالى، ولذلك حينما كانوا ينهون عن عبادة الأصنام ماذا كانوا يقولون؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني يقولون نعبد الأصنام حتى يقربونا إلى الله، فكانوا يعتقدون بالله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يعني كانوا يعتقدون بأن الخالق للسماوات والأرض هو الله، لكن أشركوا به، يعني جعلوا هذه الأصنام شركاء لله، بنات لله سبحانه وتعالى عما يصفون. فهؤلاء كفار كانوا مشركون. فالأمر الثاني في أدنى المعرفة الاعتقاد بأنه لا شبه له ولا نظير. ثالثا، وأنه قديم مثبت. الله سبحانه وتعالى قديم، قديم يعني أزلي، يعني لا بداية له، لا خالق له، كان موجودا ولم يكن شيئا، ولا يسبقه عدم. هذا معنى القديم، وأنه قديم مثبت، يعني وجوده ثابت من الأزل بدون حاجة إلى خالق وإلى علة. رابعا، موجود غير فقيد، يعني الله سبحانه وتعالى لا نهاية له، لأن من له نهاية يكون فقيدا يفقد. الله سبحانه وتعالى هو الآخر لا نهاية له. وخامسا، وأنه ليس كمثله شيء، لا شيء مثل الله سبحانه وتعالى. إذن إذا الإنسان اعتقد بهذه الأمور الخمسة، هذه ترتبط بذات الله سبحانه وتعالى، يعني إثبات وجود الله، إثبات وجود الله بدون بداية بدون نهاية، وأنه لا وجود مثل الله سبحانه وتعالى. هذا القسم يرتبط بذات الله. ثم في الحديث الآخر أدنى المعرفة في الصفات، هذا الحديث كان أدنى المعرفة في الذات، الحديث الآخر هو أدنى المعرفة في الصفات. السؤال يكون عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. أحد الأصحاب سأل الإمام الرضا: ما الذي لا يجتزأ، يعني لا يكتفى، ما الذي لا يجتزأ في معرفة الخالق بدونه، يعني أقل القليل من معرفة الله سبحانه وتعالى؟ هذا السؤال بقرينة الجواب يرتبط بصفات الله سبحانه وتعالى. فالإمام ماذا كتب؟ أنه المقدار اللازم من معرفة الله سبحانه وتعالى أن تعرف بأنه حي، وأنه عالم، وأنه سميع، وأنه بصير، وأنه قادر، وأنه مريد. إذا اعتقدت بهذه الصفات فهذه أدنى المعرفة، وكلما اعتقدت بصفاته الأخرى فهذه زيادة في المعرفة وعلو في الدرجات. لكن إذا واحد لا يعتقد بأن الله عالم فهذا كافر، إذا واحد لا يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى سميع بصير فهذا كافر، إذا واحد لا يعتقد بقدرة الله يعتقد بأن الله عاجز فهذا كافر. لكن هناك كما ذكرنا مجموعة من الصفات لا يعلمها كثير من المسلمين، وذكرت في الأحاديث، بل كثير منها ذكر في القرآن، لا يعلمها، مو أنه ينكرها، لا يعلمها. فهذا الإنسان لا يطلب منه زيادة في المعرفة، ولكن إذا زاد في المعرفة فإنما زاد في درجاته وفي كماله. مثل ما ذكرنا من صفات الله سبحانه وتعالى السلام، المؤمن، المهيمن. إذا واحد من المسلمين أصلا لا يعرف هذه الألفاظ ولا يعرف معانيها ولا يخطر في باله اتصاف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات، هذا إنسان صحيح معرفته ناقصة لكن ليس بكافر، وإذا صح عمله وصحت عقيدته فهو من أهل الجنة، ولكن من المراتب الدنيا، لأنه هم درجات عند الله، وكلما كان العلم أكثر كانت الدرجات أكثر. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فالإمام في الجواب في الصفات ماذا ذكر؟ فكتب إليه، هذا السائل كان سؤاله عبر الكتابة، فكتب إليه: لم يزل عالما. لم يزل هذا إثبات للحياة، يعني علمه ليس بحادث، لم يزل عالما، لم يزل يثبت الحياة زين، وأن حياته قديمة، وأن هذه الصفات أيضا قديمة. عالما العلم، سامعا وبصيرا كما ذكرنا فيما مضى، السمع والبصر في الله سبحانه وتعالى هو بمعنى علمه، بمعنى علمه بالمسموعات وعلمه بالمبصرات، سامعا وبصيرا، وهو الفعال لما يريد. الفعال لما يريد إثبات القدرة وإثبات الإرادة. الله سبحانه وتعالى قدرته أزلية، وكذلك الله سبحانه وتعالى مريد. فبناء على ذلك في هذين الحديثين تم بيان أدنى المعرفة من حيث الذات ومن حيث الصفات. ثم ننتقل إلى الحديث الثالث وهو المتمم لهذا الباب. أحد الصحابة إبراهيم ابن عمر يسأل الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، أو يسمع من الإمام الصادق هذا الكلام، لأنه بعض الأحيان الأصحاب كانوا يسألون والإمام كان يجيب، وبعض الأحيان الإمام يبتدئ بالكلام فهم يتلقون تلك المعارف. إبراهيم ابن عمر يقول: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن أمر الله كله عجيب، إلا أنه قد احتج عليكم بما عرفكم من نفسه. العجيب شنو هو؟ العجيب هو الأمر الذي لا يأنس به الذهن، وعادة قليل الوجود أو نادر الوجود. وإلا إذا شيء أنت كل يوم تشوفه بعد مو عجيب، إذا ذهنك قد أنس به هذا مو عجيب. إنما يكون العجيب هو الشيء الذي لا أنس للذهن به، وهو قليل أو نادر الوجود. الإمام يقول إن أمر الله كله عجيب، لماذا؟ لأن أذهان الناس ألفت الماديات ولا تألف وجود الله سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله، لذلك كلها عجيبة للإنسان، ولا يمكن للإنسان أن يعرف شيئا من أمور الله سبحانه وتعالى إلا بالمقدار الذي عرف الله سبحانه وتعالى. يعني الله عرفني بمقدار استطاعتي أعرف، وما أجهل أكثر مما أعرف أكثر، لكن تلك الأمور التي لم يعرفها الله سبحانه وتعالى لي لا يسألوني عنها، لأن السؤال عنها ظلم، والله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد. إذا الله عرفني بشيء فيسألني عن ذلك الشيء. الله عرف الناس وجوده، ألست بربكم؟ قالوا بلى. لذلك يوم القيامة يسألهم أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. عرفنا وجوده لذا يسألنا، عرفنا علمه، عرفنا قدرته، عرفنا حياته، لذا يسألنا عن هذه الأمور. أما الأشياء الذي لم يعرفنا لا يسألنا عنها. هذه الأشياء إذا عرفها رسله يسألهم، إذا عرفها أولياءه يسألهم، والسؤال على مقدار المعرفة. إن أمر الله كله عجيب، إلا أنه احتج عليكم بما عرفكم من نفسه، يعني لم يحملكم ما لا طاقة لكم به، بالمقدار اللي عرفكم يسألكم يوم القيامة، وما لم يعرفكم به لا يسألكم عنه. هذا الباب هو باب أدنى المعرفة، وبعد ذلك ننتقل إلى أبواب أخرى إن شاء الله في جلسات قادمة. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.